الأصحاب إذا اشترى شيء لغيره بغير إذنه فرضوا. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن بريد قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في جبل فانحطت عليهم صخرة. قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلال فآتي به أبوي فيشربان ثم أفتي الصبية وأهلي امرأتي فاحتوست ليلة فجئت فإذا هما نائمان. قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجله فلم يزل ذلك دأبي ودأب ودأبه ودأبهما حتى طلع فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال فافرج عنهم. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من البنات عني كأشد ما يحب الرجل النساء. فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار. فسعيت فيها حتى جمعتها. فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفك الخاتم الا بحقه. فقمت وتركتها. وان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج عنا فرجه. قال فخرج عنهم الثلثين. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا لفرق من ذرة وأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها. ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي. فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال أتستهزئ بي؟ قال فقلت ما أستهزئ به ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فخشف عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. بما الحكم؟ أورد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة يريد إثبات أو بيان أن الإنسان إذا اشترى لغيره شيئا بغير إذنه فأفرضه صاحب الحق ورضي بما فعل فإنه يصح تفرجه. وأورد مستدلا على هذه الترجمة وعلى إثبات هذا الحكم هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين في قصة الثلاثة الذين كانوا فيمن كان قبلنا وأنهم خرجوا يمشون فأصابهم مطر ودخلوا في غار فانحدر الصخرة وسدت عليهم باب الغار فصاروا لا يستطيعون الخروج من الغار الذي هم فيه فصاروا بمثابة الأموات وهم أحياء لأنهم مقبورون في هذا الغار لأن الجبال الجبل محيط بهم. وهذه الفتحة التي دخلوا معها دخلت صخرة كبيرة وسدتها وصاروا لا يستطيعون الخروج منها. فعند ذلك فكروا ما هي الطريقة التي يعملونها ليتخلصوا منهم فيه. فقال لهم أحدهم كل واحد منكم أو كل واحد منا ينظر في عمله الذي عمله لله عز وجل في حال الرخاء خالصا لوجه الله عز وجل فيتذكر هذا العمل ويتوسل إلى الله تعالى به في حال الشدة. وكل واحد منهم فكر بالعمل الذي عمله خالصا لوجه الله في حال رخائه وحال سعته. وكما جاء في الحديث حديث ابن عباس وقيل من ابن عباس تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة. تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة. الإنسان إذا كان في رخائه وفي سعته يتقرب إلى الله عز وجل ويصرف العمل لله عز وجل فإنه إذا أصابته شدة والله تعالى يفرج عنه. كما قال عز وجل من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذه الطريقة اهتدوا إليها وكل واحد منهم فكر في عمل عمله في حال الرخاء خالقا لوجه الله وتوسل إلى الله عز وجل بذلك العمل وسأل الله عز وجل أن يخلصهم مما هم فيه. فكان أحدهم توسل ببره لوالديه وأنه كان يأتي وأنه يتبع إبله ويأتي باللبن ويأتي بالحليب فيقدمهم على غيرهم ويسقيهم من هذا الذي جاء به. وكان في مرة من المرات تأخر عن المجيء لهم في الوقت المعتاد وإذا هما قد نام فجاء والحلاب والقدح الذي فيه الحليب على يده فكره أن يوقظهما وكره أيضا أن يجلس وأن ينام وأيضا الصبية الذين يستفيدون من هذا الحليب وهذا اللبن يتضاغون تحت قدمه يعني يتباكون ويصيحون تحت قدمه وهو لا يريد أن يوقظهما خشية أن يكدر عليهم النوم ولا يريد أن يقدم عليهم أحدا حتى طلع الفجر وهو على هذه الحالة. فقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج شيء من هذه الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج يعني معناه أن حصل انفتاح وانفراج ولكنهم لا يستطيعون الخروج. وقام الثاني وتوسل إلى الله عز وجل بالخوف منه وبترك المعصية مع القدرة عليها والتمكن منها. فقال إنه كان له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا ومشغوف بها وكان يراودها على نفسها ويطلب منها أن تمكنه من نفسها. فألمت بها سنة من السنين فاضطرت ووافقت له على أن يعطيها مقدارا من المال فسعى في جمع هذا المال ثم أتى به وأعطاه إياها. ثم لما تمكن منها وجلس بين رجليها ولم يبق بينه وبين إيقاع الفاحشة شيء ذكرته بالله عز وجل وقالت له يا عبد الله اتق الله ولا تقض رخاتنا إلا بحقه. فقام بعد أن ذكر بالله عز وجل وخوف بالله قام من بين رجليها وتركها وترك ما أعطاها وتوسل إلى الله عز وجل بترك ما تشتهيه النفس مع قدرته عليه خوفا من الله عز وجل. وقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت أيضا هذه الصخرة ولكنهم أيضا لا يستطيعون الخروج. فدعا الثالث وتذكر أنه كان له أجير استأجره على فرق من ذرة فأعطاه إياه فأبى أن يأخذه. حصل بينه وبين الخلاف في قبوله أو في نوعه أو في يعني هيئته. فهم ذهب وهذا الرجل الذي عد هذا الفرق وعرضه على صاحبه ولم يقبله لما ذهب أراد أن يثمره وأراد أن ينميه فزرعه وحصده واشترى به بقرا وراعي بقر. وبعد مدة جاء هذا الرجل الأجير وطلب منه الحق فأشار له إلى البقر وإلى الراعي فظن أنه يستهدي لأن نصيبه فرق من ذرة والآن يشير له إلى قطيع من البقر ومعها راعي يعني مملوك عبد. كل هذا ثمرة هذا الفرق وكل هذا تنمية لهذا الفرق. فقال هو حقا فذهب وأخذه فسأل الله عز وجل وقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانخرجت الصخرة وخرج ينبوه. هذا الحديث ساقه الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا ما حصل لهؤلاء ودالا على أن ودالا على أمور من أهمها أن الإنسان إذا تعرف إلى الله عز وجل في حال الرخاء فإن الله تعالى يعرفه في حال الشدة ويفرج عنه عندما يصيبه الكرب عندما تصيبه الشدة. الله عز وجل يثيبه على ذات العمل الصالح الذي عمله في حال الرخاء ويدل أيضا على أن الإنسان يتوسل بعمل صالح. الإنسان يتوسل إلى الله بعمل صالح وهذا من أنواع التوسل المشروع الذي جاء فيه السنة. إن التوسل المشروع هو الإنسان يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته ويتوسل إلى الله بأعماله الصالحة كما في هذا الحديث ويتوسل إلى الله عز وجل بالدعاء الدعاء الداعين إذا دعا إلى طلب من أحد يدعو ودعا له توسل الله عز وجل بهذا الدعاء فإن هذا أيضا مشروع. محل الشاهد من إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث ما حصل من الشخص الثالث أن ترجم باب إلى اشترى لغيره شيئا بغير إذنه فرؤية فإن هذا المستأجر الذي استأجر بفرق من ذرة تصرف في هذا الفرق فنماه عن طريق الزراعة بذرة ثم حصده ثم النتيجة نتيجة الزرع لهذا الفرق اشترى به قطيعا من الغنم من البقر وراعيها اللي هو عبد رقيق. ثم جاء هذا الرجل وأخذ هذه الغنم ورمي بهذا التفرق لذلك الحظ. هذا يدلنا على أن الإنسان إذا تصرف في مال غيره بغير إذنه ورضي بذلك واشترى له بغير إذنه وباع بغير إذنه واشترى ونمى ثم أقره على ذلك فإنه يصح تصرفه. هذا يسمى عند الفقهاء بيع الفضولي يقول الإنسان يبيع شيئا لغيره ويتصرف فيما لغيره بالبيع والشراء من غير أن يؤذن له يسمى الفضولي. فإذا حصل رضا من صاحب الحق بالتصرف فإنه ينفذ، وإذا لم يحصل منه الرضا فإنه تصرف في غير محله فلا يكون معتبرا. والحديث هذا ما حصل مطابق للترجمة، والرسول صلى الله عليه وجه الإرادة وهو حكاية عن ناس كان قبلنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكاه مقرا له ومادحا من حصل منهم، فيعتبر من شرعنا، لأن شرعنا قبلنا يكون في شرعنا، يكون في شرعنا إذا جاء في شرعنا ما يدل عليه، وإذا جاء في شرعنا ما يدل على المنع لا يكون لنا، وإذا لم يأتي ما يدل على أنه ليس لنا ولا أنه لنا ولكنه الثقة في بياني أو في مقامي المدح والثناء فإنه يعتبر لنا، الثقة في مقام المدح والثناء فإنه يستدل به على أنه سائغ وجائز بشرعنا. وعلى هذا فمثل هذا التصرف الذي هو ريع الفضول إذا رضي به صاحب الحق وأقره فإن التصرف ينفذ ويكون صحيحا.
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية؟ أو قال أم هبة؟ فقال لا بيع، فقال لا بيع، فاشترى منه شاه.
باب الشراء والبيع. وهذه ترجمة من الإمام البخاري وهي الشراء والشراء والبيع من المشركين في الحرب، أورد تحت هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن النبي وعن الصحابة أجمعين أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل مشعان يعني معناها منتفش الشعر طويل الشعر وهو طويل ومعه غنم يسوقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بيعا عن عطية أو قال هبة، وقال بل بيع، فشر من النبي صلى الله عليه وسلم شاهد. فمحل الشاهد يوم النبي عليه الصلاة والسلام قال له بيعا ثم اشترى منه، هذا يدل على جواز البيع والشراء مع المشركين والكفار وأن التعامل معهم لا بأس به، ولكن بشرط أن لا يكون فيه تقوية لهم على المسلمين أو إلحاق مضرة بالمسلمين، أو أن هذا الذي يبيعه عليه فيه إلحاق الضرر في المسلمين. وأما كون الإنسان يشتري منهم وكونه يبيع عليهم فإنه لا بأس بذلك، وجاءت الأحاديث الكثيرة بهذا وهذا مثل. ثم أيضا الهبة أو العطية من الكافر أيضا كذلك، أنه هنا قال بيعا أو هبة، ويدل على أيضا الهدية أو قبول الهدية للمكافر، وهذا إذا كان في مصلحة، أما إذا كان سيترتب عليه مضرة فإنها لا تقبل الهدية. والترجمة هنا في كتاب البنوع بالبيع والشراء مع المشركين، والحديث واضح في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولا قال بيع عن عطية، ولما قال بيع اشترى منه شاك، فحصل البيع والشراء، فحصل الشراء. وكما أن الشراء سائغ فالبيع جائز، وأنه يبيع على الكفار يعني شيء لا بأس به.
باب شراء المملوك من الحرب وهيبته وعتقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كافر وكان حرا فظلموه وباعوه، وسبي عمار وشهيب وبلال. فقال الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء فبنعمة الله يجحدون. فقال: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر ابراهيم عليه السلام بساره فدخل بها قريه فيها ملك من الملوك او جبار من الجبابره، فقيل دخل ابراهيم امراه هي من احسن النساء، فارسل اليه ان يا ابراهيم من هذه التي معك؟ قال: اختي. ثم رجع اليها فقال: لا تكذبي حبيبي، فاني اخبرتهم انك اختي. والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيركم. فأرسل بها إليه فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك ورسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فهبط حتى ركض برجله. قال الأعرج: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا هريرة قال: قالت اللهم إن يموت يقال هي قتلته. فأرسل ثم قام إليها، فقامت توضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك برسولك أحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله. قال عبد الرحمن: قال أبو سلمة قال أبو هريرة: فقالت: اللهم إن يموت فيقال هي قتلته. فأرسلت الثانية أو في الثالثة فقال: والله ما أرسلت إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت: أشعرت أن الله كتب الكافر وأخدم وليده؟ قال: وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن جمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. فقال عبد بن جمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي ووالدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد من فراش وللعاهر الحجر، واحتج منه يا سودة بنت جمعة. فلم تره سودة قط. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عنبر قال حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه قال: عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لزهيد: اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. فقال صهيب: ما يسرني أن من كذا وكذا وأني قلت ذلك، ولكني سرقت وأنا صبي. فقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد عن الزهري قال: أخبرني عروق بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أميرا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف لك فيه خير.
باب شراء المملوك من القرب وهبة أكثر. باب شراء المملوك، هذه الترجمة يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب شراء المملوك من الحرب وهبته وعتقه، هبة الحرب والكافر وعتقه. أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا عدة أحاديث.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمان كافر. وقال
النبي صلى الله عليه وسلم في سلمان كافر يعني أمره بالمكاتبة وأن يكاتب أهل الذين لهم عليه ملك. فلما قال له كافر قوله وكان حرا فظلموه وباعوه هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من كلام البخاري يبين يعني حالة سلمان رضي الله تعالى عنه وأنه كان قد سرق وكان الإسلام لما جاء وكل يعني والمثل اليمين الموجود فأقر الأمور على ما هي عليه وأقر ما كان على ما كان وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كاتب يعني كاتب مولاك بأن تتفق معه على مقدار تأتي به إليه فإذا أتيت به عتبت هذه المكاتبة هذه هي المكاتبة. وسلمان كما قال البخاري رحمه الله يعني كان حرا فسرق وبيع
تشريع عمار بن صهيب وبلاد. وقال الله تعالى الله فضل بعضك على بعض من بشر أما الذين فضلوا مراد يسلم على ما ملكة إيمانهم كانوا فيه سواء فهو من عفة الله
الحمد يحل الشاهد منه على ما ملكة إيمانكم على ما ملكة إيمانكم وفيه بيان إسلام ملك اليمين وأن الكفار يعني كان عندهم ملك اليمين قال في أخلايا فبنعمة الله يجحدون فبنعمة الله يجحدون وفيه بيان مثل اليمين وإثبات مثل اليمين حق الكفار.
أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه
السلام. بعد ذلك أورد عدة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة انتقال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ومعه زوجته سارة فمروا بملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فدعا إبراهيم وقيل لهذا الملك إن معه امرأة هي من أجمل النساء فقال من هذه فقال أختي وهو يريد أن أختي في الإسلام وأختي في الدين وهي زوجته هي زوجته من النجر هذا هو الذي فيه التورية يكون الإنسان يقول كلاما يريد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر فهذا من التورية وهذه من المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب فقال يا أختي ثم قال لها إن كنت كذا وكذا ولا تكذبيني لا تكذبي حبيبي ما تقول أنا زوجته وهي زوجته ولكن الكلام الذي قاله كلام صحيح وهي أنها أخته ولهذا قال ما على الأرض من غيري وغيرك يعني ما في أحد إلا أنا وأنت فنحن أخوان في الإسلام وفي الدين فنحن أخوان في الدين فذهبت إلى هذا الجبار ووفي بها إلى هذا الجبار فأراد أن يمد يده عليها فدعت الله عز وجل وقالت اللهم إني آمنت بك برسولك وأحكمت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر توسلت إلى الله عز وجل بأعمالها الصالحة كونها آمنت بالله وبرسول الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أحسنت فرجها إلا على زوجها على بعلها يعني منعت وحذر خرجها إلا من بعلها. الله فلا تسلط علي كافر. فهذا الكافر يعني حصل له بعد ذلك
غصة
حتى ركب برجليه يعني ما نخرع حتى خشي أن يكون قد مات من هذه الغصة التي قد حصلت له وأنه رفس برجليه يعني معناه كأنه وصل إلى حد الموت. فقالت اللهم إن يموت وقال هي قتلته فأرسل الله سبحانه وتعالى أعاده يعني هذه الإصابة التي حصلت له وهذا الوقوع في الأرض وهذا الإغماء الذي حصل عليه وهذا الذي أصابه كشف عنه فعاد. فأراد أن وهي قبل ذلك توضأت وصلت وهذا يدلنا على أن الوضوء والصلاة أنها موجودة في الشرائع السابقة الوضوء والصلاة لأنها توضأت وصلت فما تتوضأ وتصلي في هذا بيان أن الوضوء والصلاة موجودة يعني لكن لا ندري كيفيتها وهيئتها وهل هي على الكيفية التي يعني في شريعتنا أو في غيرها. الوضوء والصلاة كيفيتها لا نعلمها لا نعلم كيفيتها وهيئتها ولكن فيه وفي الوضوء وفي الصلاة كما جاء في هذا الحديث وكما جاء في غيره من الحديث. ثم بعد ذلك حصل فتوسلت إلى الله عز وجل فحصل لهم ما حصل. ثم بعد ذلك لما صحى وأفاق قال ما أتيتني إن كان يأتيني شيطان. ثم بعد ذلك أرسلها وأعطاها وليدة هاجر يعني أخدمها تكون خادما لها. رجعت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقالت سبك الله الكافر وأخدم وليدة يعني معناه أنه وهب وأعطى هدية وليدة قادم. وهذا محل الشاهد من الترجمة يعني باب شراء المملوك من الحرب وهيبته. ففي الأول الذي هو قصة سلمان كاتب فيه شراء من الحرب وهنا فيه هبة لأن هذا الحديث الذي في قصة هاجر قصة سارة زوجة إبراهيم عليه السلام وكان كيف أعطى هاجر يعني فيه الهبة يعني هبة الكافر لأنه وهب هذه الوليدة لهذه المرأة وهذا هو محل الشاهد وأخدم وليدة يعني ثبت الله الكافر وأخداه وأذله ولم يمكنه مما يريد وتفضل وجاك لأن سخره لأن يهب ويمنح وليدة وهي هاجر ثم إسماعيل
الله
يقول عليه الصلاة والسلام قام الصواب أطلع الله عنه هو أول ما أقبل هو قال قام يصلي وما يصلي أولا نحن بمثل بشريعتنا كما هو معلوم يمكن تجديد الوضوء الإنسان يمكن أن يتوضع وهو على وضوء يعني مو لازم لكنا من حدث ثم أيضا كيفية فيما مضى يعني ما هي الكيفية والنواقض وما إلى ذلك لا ندري لكن في شريعتنا أن الوضوء يكون من حدث ويكون كذلك وضوء ويكون أن يمكن أن يتوضأه على وضوء لا نفهم ذلك. أما بالنسبة للمرأة لا ندري الله تعالى.
قال حدثنا
قتيبة
قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن جمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه فقال عبد بن جمع هذا أخي رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لقيا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجب منه يا سودة بنت جمعة فلم تره سودة قط.
وهذا الحديث سبق أن مر بنا قريبا عند ذكر الشبهات وتفسير الشبهات في أول كتاب البيوع، لأنه جاء بالأحاديث في تفسير الشبهات ومنها هذا، لأن هذا فيه شبهة. فهو أدرك النسب لجمعة لأن الوليدة وليدته قد ولد على فراشه، والشرع يحافظ على الأنساب، ولكون الشبه بين بعتبة ابن أبي وقاص قال لسودة احتجب منه، ولكن محافظة على الأنساب، وكون الزاني لا يمكن من الاستفادة من الناس، وإنما له الحجر وله الخيبة والولد يكون للفراش. الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت النسب وإن كان الشبه في عتبة، أمر سولها تحتجب. هذا سبق أن مر بنا بما يتعلق بالشبهات، تفسير الشبهات بين وبينهم الشبهات لا يهمون كثير من الناس. ثم المقصود من هذا إرادة هنا من أجل الوليدة، وليدة الدمعة، الوليدة هي المملوكة وهذا ولدها، ففيه ذات الرفق، وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في هذه الترجمة.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سندر قال حدثنا شعبه عن سعد عن أبيه قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب اتق الله ولا تدعي الى غير ابيك. فقال صهيب ما يسرني ان لي كذا وكذا واني قلت ذلك ولكني شرحت وانا صبي.
ونحن الشاهد من هذا ان صهيبا كان من العرب ولكنه فرق وعاش مع الروم وبقي مع الروم حتى غلب عليه لسانه لأنه أخذ وهو صغير وعاش معه، فصار ينسب إلى الروم لكونه عاش معه. لذا قال الصهيب الرومي وهو من العرب، فكان ينتسب إلى كنان، كنان بن مالك لباطن من العرب. فلما كان يقول أنه صهيب بن كنان والناس يعرفون بأنه من الروم وأنه جاء من الروم لسان الروم، فكان ينتسب إلى كنان، قال اتق الله، يعني أنكروا عليه كان ينتسب إلى غير أهله، فاعتذر وقال أنه ما يسره أن يكون فعل هذا فعل كذا وكذا، ولكنه هذا هو أصله وهذا هو نسبه. والشيء الذي حصل أنه سرق وهو صغير وعاش مع الروم فهو ليس من الروم، وهو يعرف أصله ويعرف نسبه، فهو ينتسب إلى أهله وإلى أصله، وأبوه سنان وليس نسبته إليه نسبة إلى غير أب، لأن كونه مع الروم وكونه عاش مع الروم وكون لسانه لسان الروم، إنما هذا شيء جديد طرأ وهو يثبت ويبين بأن نسبته نسبة صحيحة، وأنه يعرف أهله وأنه سرق منهم، وأن كونه مع الروم وعاش مع الروم هذا ليس أنه من الروم.
قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان حكيم بن حزام اخبره انه قال يا رسول الله ارايت امورا كنت اتحنث بها في الجاهليه من صله وعفاقه وصدقه هل لي فيها اجر؟ قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير.
وهذا الحديث سبق أن مر في كتاب الإمام، لكنه أورد هنا من أجل عفة الكافر وثبوت عفة، لأن البخاري رحمه الله قال باب الشراء من الحرب وهبته وعتقه، فذكر ما يتعلق بالشراء في قصة صهيب وقال له كاتب، وذكر قصة الهبة في قصة سارة التي وهب لها هاجر وآجر، وذكر في هذا الحديث قصة عتق يكون الكافر يعني يملك ويعتق، لأنه يعني يحصل من العتق، لأن الحكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه لما كان في كفر كان يفعل أعمالا عظيمة، يتصدق ويحكم على الفقراء ويعتق. قال أرأيت يا رسول الله أمورا كنت أتحمد بها بالجاهلية، يعني في حال كفر، يعني يتحمد يتعبد من صدقة وعتاقة وصلة الرحم، يعني الشاهد هنا قول عتاقة، يعني يكون يعتق في عتق الكافر، وأن الكافر يعني يعتق وينفذ عتقه، هذا هو محل الشاهد الترجمة من قول البخاري رحمه الله باب الشراء من الكافر من الحرب وهبته وعتقه، لأن المقصود لأن هذا الحديث يدل على العتق من الكافر، وهذا الحديث سبق أن مر بنا وهو أن الكافر إذا كان فعل أمورا طيبة في الجاهلية ثم جاء الإسلام فإن الله تعالى يكتب له ما سلف منه من الخير تفضلا وامتنانا وإحسانا منه سبحانه وتعالى، لكن هذه الأعمال التي إذا ما ختمت أو ما إذا ما كان هناك إسلام ونهاية على الإسلام فإنها لا تنفع، كما جاء في قصة ابن جدعان أنه كان يعمل كذا ويعمل كذا حيث يعشق، فقال إن ذلك لا ينفعه لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني إنه مات على الكفر، إذا مات على الكفر فلا ينفعه أي عمل من الأعمال عمله، لكنه إذا عمل أعمالا طيبة ثم أسلم وأحسن في الإسلام فإن الله تعالى يثيبه على ما حصل في الإسلام ويتفضل منه ويتفضل في إثابته على ما حصل منه بالجاهلية.
باب جلود الميت قبل أن تذبح. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها.
وهنا أورد الحديث في كتاب الوضوء من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الاستمتاع، ومعنى هذا أن الشيء الذي يستمتع به يباح، الشيء الذي يباح الاستمتاع به فإنه يمكن بيعه إلا إذا جاء نصوص تدل على منع البيع، وما دام أنه يعني يستمتع بجلد ميتة ويستفاد منها فإنه يمكن أن يباع الجلد الميتة، يمكن أن يباع لأنه ما دام ممكن من الاستمتاع به فممكن يعني بيعه، لأنه يعني بأصلا قلنا ما حرم أكلها، معناها الاستمتاع والانتفاع ممكن أن يكون الجلد الميتة قبل الذبح وبعد الذبح.
باب قطع الخنزير. وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. باب قطع الخنزير. وقال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ايمشكن ان ينزل عليكم ابن مريم ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يسكر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد.
هذه ترجمة باب قتل الخنزير. أورد وصارت حيلة ووصلوا بها إلى البيع بهذا الشيء الذي حرم عليه. والشيء إذا حرم لا يجوز التصرف فيه بحيل حتى يتوصل فيه إلى ما يراد عن طريق البيع. ثم أورد
بلغ عمران أن فلان باع خمرا فقال قاتل الله فلانا فلم يعلم أن الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود فرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
بلغ عمر رضي الله عنه ان فلانا باع خمرا وقال قاتل الله فلانا ما علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا في حق اليهود. وهنا ابهم الشخص الذي فعل قد جاء في بعض الاحاديث انه تمر من جلده والذي فعله سمرة رضي الله عنه فسر بعدة تفسيرات منها أنه لما علم التحريم وكان عنده خمر لم يفهم أن بيعه لا يجوز وأن الذي حرم إنما هو استعماله فباعه لهذه الوجوه التي فسر بها واعتذر بها عنه. وهذا هو الذي يشابه ويماثل ما ذكره عمر في حق اليهود انه لما حرمت عليهم الميتة قاموا فجملوها يعني اذابوها ثم باعوها بعدما اذابوها وخرج وجهه. المشابهة بين هذا الفعل الذي فعله ثمرة أنه لما حرمت الحمر باعها حصل منه بيعها يكون فهم أن التحريم هو استعمالها وأن كونها تباع لم يفهم ذلك. لكنه بما جاء في هذا الحديث ومن غيره أنه إذا حرم الشيء حرم ثمنه أن الله تعالى إذا حرم شيء حرم ثمنه أنه لا يجوز بيع الحرام الشيء الذي لا يجوز تعاطيه ولا يجوز تناوله لا يجوز بيعه. الشيء الذي هو حرام تناوله حرام بيعه حرام ثمنه. وهذا هو من الأعذار التي اعتذر بها عن أبو الصحابة لأنه فهم هذا الفهم ولم يتبين له الحكم بالنسبة للبيع إلا فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أحرص الناس على لزوم الشرع واتباع الشرع.
وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهودا حرمت عليهم السحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. قال أبو عبد الله قاتلهم الله لعنهم قتل لعنة الخراصون الكذابون.
وهذا الذي زاد البخاري رحمه الله قد يفسر قاتل الله فلانا، وهذا المقصود قاتل معناها لعنه، يعني يشرح عنده تفسيرات، لكن هذا التفسير الذي ذكره البخاري. ثم ذكر اتى بالايه وقال قتل الخراصون، قتل لعن الخراصون الكذابون. هذه على طريقه البخاري رحمه الله، انه اذا كان في الحديث كلمه ياتي بكلمه من القران يماثلها ثم يفسرها، فيكون بذلك جمع بين تفسير القران وتفسير الحديث. وهذه طريقه البخاري رحمه الله. وما حصل من عمر رضي الله تعالى عنه في حق هذا الصحابي وقوله قاتل الله فلانا، هذا يحمل على ما هو معروف، لأنه يجري على ألسنتهم أحيانا كلام لا يريدون معناه، مثل ما جاء في بعض الأحاديث كلمة يداك، وكما يقال عقر حلقة، هذا أيضا من هذا القبيل، يعني من الشيء الذي لا يقصد معناه ولا يراد ويقصد، يعني ما نقول من ذلك يعني شيء جرى على الألسنة.
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال اخبرنا عوف عن سعيد بن ابي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما اذ اتاه رجل فقال يا ابا عباس اني انسان انما معيشتي من صنعه يدي واني اصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافع فيها أبدا. ضرب الرجل ربة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. قال أبو عبد الله سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد.
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. قلت هذا ان هذا الرجل الذي جاء وكان ابن عباس رضي الله عنه وقال ان عيشته من مهنته وحرفته، وانه كان يعني يعمل تصاوير ويبيعها ويقتات منها، فابن عباس رضي الله عنه وارضاه اتاه بلفظ الحديث، اكتفى بان ساق له حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام، قال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله عليه وسلم. قال من صور صورة كلف أن ينفخ فيها
من صور صورة فإن الله معذبه
حتى ينفخ فيها الروح، فالروح ليس بنافخ فيها أبدا الله يعذبه إلى أن ينفخ الروح فيها، ولا يمكن أن ينفخ فيها الروح أبدا في ذات العذاب لمن يصور التصاوير، وكذلك ايضا من يتعاطاها ويستعملها وان كان مصورا او مصورا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين خطورة ذلك في هذا الحديث الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه هذا الرجل. فلما سمع هذا الوعيد الشديد ربى ربوه، يعني انتفخ وتغير وتأثر واصفر وجهه من هذا الكلام الذي سمعه، وانه قد وقع في امر خطير. فابن عباس رضي الله عنه ارشده الى ان يعمل الشيء الذي لا روح فيه، الشجر وما لا روح فيه، يعني معناه انه يرسم ويصور الاشجار والحجاره والجدران والجبال وما إلى ذلك لما روح فيه ثم لروح فيه ويبيع لا لا لذلك، ولكن السبب الذي في الروح هذا هو الذي لا يجوز فعله، فلا يجوز التخيير ولا يجوز بيع التخيير، لا يجوز التخيير تقول التخيير ولا يجوز بيع الشراء في التخيير إلا في الأشياء التي لا روح فيها، إن هذا لا بأس به كما جاء في هذا الحديث. وقوله وما يكره من ذلك يعني ما يحرم، ونقول كراهة التحريم لأنه هنا ذكر شيء فيه التعبيد ومن الكبائر.
قال
الله يحفظك ولا يعني إن كنت ولا بد يعني إن كنت ولا بد فاعلا فافعل الشيء الذي نذره. إذا كنت تريد أن تبقي على مهنة التصوير وأن تحافظ على مهنة التصوير تصور الشيء الذي لا روح فيه، تصور الشيء الذي لا روح فيه، يعني أبيت إلا أن تفعل، يعني كنت يعني تريد أن تبقيها على هذا العمل فاترك المحرم وافعل الشيء الجائز، اترك المحرم وافعل الشيء الجائز. ها؟ سواء في الجمرة أو في اليد كل تصوير.
باب تحريم استجارة الخمر.
قال في المستثمر من التصوير الشيء الذي تدعو اليه ضروره وتدعو اليه حاجه ان هذا لا باس به، مثل ما يكون ما يتعلق بالمجرمين ومتابعتهم، وكذلك ايضا ما يتعلق بالجوازات وغيرها ما يضطرون اليه ويلجأون إليه، فإن هذا لا بأس به، والضرورة تقدر بقدرها.
باب تحريم التجارة بالخمر. قال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بها الخمر. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مشروح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر.
وهذه الترجمة تتعلق
بباب
تحريم التجارة في الخمر. أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بنا فيما يتعلق بالربا في أبواب الربا، وفي آخره خرج حرم تجارة الخمر، وهذا هو محل الشاهد ومطار الترجمة، قالوا تحريم تجارة الخمر، فالرسول صلى الله عليه وسلم حرم تجارة الخمر، الخمر حرام والتجارة بها حرام، الخمر حرام شربها وحرام بيعها وشراؤها. والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنا.
قالوا من باع حرا. قال حدثني بشر بن حاكم المرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل عن اسماعيل بن ابي اميه عن اسماعيل بن اميه عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم قدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
وهذا الحديث
حديث
من باع حرا أورد حتى هذا الحديث الذي فيه الحديث القدسي والله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم قدر، يعني رجل أعطى بيمينه يعني عاهد وحلف على ما عاهد عليه ثم غدر وحالف ولم يوفي بهذه اليمين التي أعطى بها اسم الله وحلف بالله عاهد على ذلك ثم غدر ولم يوفي، هذا دل على خطورة عدم الوفاء بالعهد،
ثم بعد ذلك رجل باع حرا فأكل ثمن هذا هو محل الشاهد اسم من باع حرا لأن هو أحد الثلاثة الذين يوقفهم يوم القيامة لأنه وعيد شديد لمن فعل ذلك أما الإنسان كان يتسلط على الإنسان ويعتدي عليه هو حر يتمكن من الأحرار ثم يأتي به ويدعي أنه عبده ثم يبيعه فيتحول بسبب ذلك من كونه متصرفا في نفسه إلى كونه متصرفا فيه باع ويشترى ويحال بينه وبين منافعه إن هذا هو محل الشعر الترجمة والثالث مستأجر أجيرا فاستوفى من في العمل ولم يعطيه أجرا استوفى من في العمل فلم يعطيه أجرا أجير اشتغل عنده بأجرة ثم طرده ولم يعطيه أجرا فاستوفى منافعه واستفاد من منافعه ولم يوفه أجرا فهذا أحد الثلاثة الذين الله خصمه من القيامة ومن كان خصمه الله فهو مخصوم
وقت الانتقاد وأقصد